إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: والحق في فتنة بين الصحاب جرت، هو السكوت وأن الكل مجتهد. يشير رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، واختلافهم في الانتصاف من قائليه، فيقول: إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت، حيث إن كلا الفريقين مجتهد، سواء كان عليا وأنصاره أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين. والمجتهد إن أصاب فله أجران: أجر إصابته وأجر اجتهاده، وإن أخطأ المجتهد فله أجر اجتهاده. وكلا الفريقين كان مجتهدا فله أجر، سواء أصاب في اجتهاده أم أخطأ. قال النووي رحمه الله: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. إلى أن قال رحمه الله: وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا فيها، ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال الواجب في حقه. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والنصر أن أبا الصبطين كان هو المحق، من رد هذا قوله فندوا. ما يزال رحمه الله تعالى يتحدث عن الفتنة التي وقعت بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ومذهب أهل السنة والجماعة في تلك الفتنة هو السكوت عنها، وأن الجميع مجتهدون. وهو هنا مع تقريره لهذا المذهب يبين أن الحق والنصر كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى. وكأنه بذلك يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار، أخرجه البخاري في الصحيح. وذلك أن عمارا رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله تعالى عنه في معركة الصفين. قال ابن حجر رحمه الله: وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية، ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية. وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاه، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطأوا. قال الشيخ حافظ رحمه الله: تبا لرافضة، سحقا لناصبة، قبحا لمارقة، ضلوا وما رشدوا. فيشير رحمه الله إلى بعض الفرق التي ضلت في شأن الخلافة، ومحبة آل البيت والصحابة رضي الله عنه. فذكر من هذه الفرق الرافضة، وهي إحدى فرق الشيعة، وقد يطلق هذا اللقب على الشيعة أجمعين، وقد ضلوا في شأن الخلافة، حيث زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورفضوا خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه، ولكن الصحابة كما يزعمون حرفوا وصيته صلى الله عليه وسلم وحاشاهم رضي الله عنهم. ولكن هؤلاء الرافضة غالوا في علي رضي الله عنه، حتى إن بعضهم ألهه كما غالوا في آل البيت، وزعموا أنهم يتدينون بحبهم لهم، وفي المقابل ناصبوا الصحابة العداء، خاصة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وتعرضوا للأصحاب خاصة الشيخين بالسب والإيذاء، رغم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سب أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بينهم رضي الله عنهم، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما، أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب. لكن نعلم أن ذلك إنما صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول إنهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور، ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم رضي الله عنهم فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان ذلك حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم رضي الله عنهم. وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو هو من المعلوم من الدين بالضرورة، من أنكره خرج من الملة، وقد مر إثبات ذلك من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه إجماع أهل العلم. والطعن في الصحابة ليس أمرا هينا، لأنه يتضمن الطعن في أربع جهات: طعن فيهم وهو واضح صريح، وطعن في الشريعة بأنهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كان أصحابه على جانب من الفسق والفجور فإن ذلك قدح في مقامه، وطعن في جانب الرب عز وجل فإنه طعن في حكمته تعالى أن يكون الأمر كما يزعم الرافضة، من أن الله جعل حول هذا الرسول الكريم أناسا فجرة كفارا فساقا هم أصحابه، تعالى الله عما يقول الظالمون. لذا وجب علينا أن نكف عن مساويه خصوصا أمام العامة، ليس شرطا أن يطعن فيهم جميعا، بل هذا ينطبق على من طعن في صحابي واحد. وعلينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنا نرى أنه أخطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا عليهم، بل نقول عفى الله تعالى عنهم، وإن كنا نرى أنه أخطأ وأن قبيله هو المصيب، لقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقد قال الله جل وعلا بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. وهذه طريقة القرآن، أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع، فأهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، لما في ذلك من سلامة الصدور نحوهم وعصمة الاعتقاد فيه وحفظ الدين والبعد عن مزالق الشيطان الرجيم وتزيينه لسبيله الخبيث الذي يؤول بصاحبه إلى الطعن في أعراض الصحابة واتهامهم بالضلال واتباع الأهواء والتجريح بهم والطعن في عدالتهم ودينهم، وهو الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم والريب والشك بالدين المنقول إلينا عن طريقه والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. وأعتقد أهل السنة أن ما وقع بين الصحابة من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه، وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات أو كسب الحطام والحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية. ولا شك أنهم جميعا مأجورون معذورون فيما حصل ووقع في الأمة من جراء اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأعتقد أهل السنة والجماعة أيضا تحريم سبهم والتجريح بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من قدرهم وينقص من فضائلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنه. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسيق من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعزيره وتأديبه مع عظيم إثمه وكبير ذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه لمروقه وخروجه عن الملة. وتحقيق القول في هذا الاختلاف أن مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم فسق وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب زجره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه عن الملة وكفره، ولكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وذلك كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والشك في براءتها من الإفك، فذلك وغيره يؤدي ويفضي إلى إنكار ما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة، وإلى مصادمة ورد النصوص الصريحة، أو إلى إبطال الدين والشريعة برد ما ورد إلينا بحجة أن من نقله وأداه هم أهل الردة عن دين الله. فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقده فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام ومارق عن دين الله تعالى، يستتاب من قبيح ما تلبس به، فإن تاب وإلا قتل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وسادات الأنام بعد الأنبياء والمرسلين. يعتقد أهل السنة عظيم فضلهم وعلو مكانتهم ووجوب حبهم والتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء له والذب عنه، وأن العصمة والنجاة في الاقتداء به والتزام منهجهم والتمسك بسبيلهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجزاهم الله خير ما جزى أصحابا وأنصارا عن نبيه ورسوله ومصطفاه نقلة وحملة لدينه وشرعه ومنهاجه إلى خلقه وعباده جل وعلا. أهل السنة والجماعة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الأصحاب ومراتبه، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يكون سببا لمغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله. وهذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، هكذا جاء مجملا، ويأتي له شرح وبيان إن شاء الله جل وعلا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله مبينا حقيقة فضل الصحابة رضي الله عنه: لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يرد فيهم شيء مما ذكرناه، يعني ما ذكر من الآيات والأحاديث في فضائل الصحابة رضي الله عنه، لو لم يرد من ذلك شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهد والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لأوجب هذا القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. وقال الآجري رحمه الله تعالى في رد شبهة من قال بجواز التحدث بما شجر بين الصحابة، قال رحمه الله في الشريعة: باب ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال محمد بن الحسين هو الآجري رحمه الله: ينبغي لمن تدبر ما رسمنا من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل بيته رضي الله عنهم أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ويتوسل إلى الله الكريم لهم، أي بالدعاء والترحم والاستغفار والترضي. فمن مقتضيات محبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا، ولا يذكر ما شجر بينهم، ولا ينقر عنه ولا يبحث. فإن عارضنا جاهل مفتون قد خطي به عن طريق الرشاد فقال: لما قاتل فلان فلانا، ولما قاتل فلان فلانا؟ قيل له: ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاجة تنفعنا، ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال قائل: ولما؟ قيل: لأنها فتن شاهدها الصحابة رضي الله عنه، فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيره، وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم، لأنهم أهل الجنة وعليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرن، فكانوا بالله عز وجل أعرف، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن وبالسنة، ومنهم يؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبآدابهم نتأدب، ولهم نتبع، وبهذا أمرنا. فإن قال قائل: وأيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟ قيل له: ما لا شك فيه، وذلك أن عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق، ونتخلف عما أمرنا فيهم. فإن قال قائل: وبما أمرنا فيهم؟ قيل: أمرنا بالاستغفار لهم، والترحم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم. دل على ذلك الكتاب والسنة، وقول أئمة المسلمين: وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة له يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله عز وجل لهم في كتابه ألا يخزي منهم أحدا، وقد ذكر لنا الله تعالى في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف، ونعتهم بأحسن النعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنه قد تاب عليه، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدا منهم أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل: إنما مرادي من ذلك لأن أكون عالما بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب علي مما كانوا فيه، لأني أحب ذلك ولا أجهله. قيل له: أنت طالب فتنة، لأنك تبحث عما يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله عز وجل عليك فيما تعبدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك. وقيل له: ولا سيما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو أولى لك، وتمسكك بدرهم من أين هو، وفيما تنفقه أولى بك. وقيل: لا نأمن أن تكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك فتهوي في قرار بعيد، وتهوى ما لا يصلح لك أن تهواه، ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته والاستغفار له وباتباعه، فتزل عن طريق الحق وتسلك طريق الباطل. فإن قال: فاذكر لنا من الكتاب والسنة وعمن سلف من علماء المسلمين ما يدل على ما قلت، لنرد نفوسنا عما تهواه من البحث عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. قيل له: قد تقدم ذكرنا لما ذكرته مما فيه بلاغ وحجة لمن عقل، ونعيد بعض ما ذكرناه ليتيقظ به المؤمن المسترشد إلى طريق الحق. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ثم وعدهم بعد ذلك المغفرة والأجر العظيم. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الآية. وقال عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الآية. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وقال عز وجل: لقد رضي الله، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل أثنى على من جاء من بعد الصحابة فاستغفر للصحابة، وسأل مولاه الكريم ألا يجعل في قلبه غلا لهم، فأثنى الله عز وجل عليه بأحسن ما يكون من الثناء، فقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم، إلى قوله رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والطبراني في الكبير والترمذي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. هذا الأثر أخرجه أحمد والبزار والطبراني والحاكم وصححه، وأقره الذهبي وصححه موقوفا الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألباني. قال محمد بن الحسين هو الإمام الآجري رحمه الله: يقال لمن سمع هذا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت عابدا موفقا للخير اتعظ بما وعظك الله عز وجل به، وإن كنت متبعا لهواك خشيت عليك أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكنت ممن قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ويقال له: من جاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم ويذم بعضا ويمدح بعضا، فهذا رجل طالب فتنة، وفي الفتنة وقع، لأنه واجب عليه محبة الجميع والاستغفار للجميع رضي الله عنهم ونفعنا بحبهم. ونحن نزيدك في البيان ليسلم قلبك للجميع وتدع البحث والتنقير عما شجر بينهم. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا رجل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن رجاء عن مجاهد عن ابن عباس، فإن كان فالأثر صحيح، وإن لم يكن الرجل رجاء فإنه حينئذ يكون غير صحيح. حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن شهاب بن خراش عن العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تأتلف عليه قلوبكم، ولا تذكروا غيره فتحرش الناس عليهم. ذكره الخلال في السنة وحسنه الألباني. قال الإمام الآجري رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه قال كان الحسن في مجلس فذكر كلاما وذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فإنهم ورب الكعبة على الهدي المستقيم. إسناده إلى الحسن حسن. انتهى النقل عن الإمام الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الكف عن الكلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة في وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وعدم الالتفات لأي شخص كان إذا زاغ لسانه وتكلم فيما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لابد من النظر فيما ورد. وهذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نص في مسألة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. والحديث حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. قال المناوي في فيض القدير شارحا وموضحا هذا الحديث إذا ذكر أصحابي بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات فأمسكوا وجوبا عن الطعن والخوض في ذكرهم بما لا يليق، فإنهم خير الأمة وخير القرون. وقد فهم السلف الصالح هذا الحديث حق فهم، وعرفوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا سئل عما جرى بين الصحابة أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه. وها هو إبراهيم النخعي رحمه الله يقول عما جرى بين الصحابة رضي الله عنه تلك دماء طهر الله أيدينا منها، أفنلطخ ألسنتنا. وكلام السلف الصالح في هذا معروف مشهور، وكل ذلك استجابة منهم رحمهم الله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الحديث، فرحمهم الله ما أفقههم وما أعلمهم. أخرج الخلال في السنة أن أحمد ابن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله. قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة؟ وأظن ذكر معاوية. فقال: من أنا؟ أقول: في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء، الله أعلم. وأخرج الخلال أيضا في السنة أنه قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ وليس فيه حلال ولا حرام، وقد كتبت مع خلف حيث كتب، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على وجهها. قال له حنبل: ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله مبينا معتقد أهل السنة والجماعة أتم بيان، قال رحمه الله في مواضع من كتابه شرح السنة: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فلا ينكره. أخرجه البخاري بنحوه. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فنترحم عليه ونذكر فضله ونكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في موضع آخر من كتابه شرح السنة: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، ونكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. متفق عليه. وقال رحمه الله في موضع آخر من الكتاب نفسه: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وهذا أخرجه البزار بإسناد حسن. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وهذا كتاب معتمد عند أهل السنة والجماعة، كتاب جليل القدر غزير الفائدة،
وهو كتاب العلامة الإمام أبي عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي، قال رحمه الله في كتابه أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. وقد أثنى الله عز وجل في غير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء لهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونقل الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني اعتقاد السلف فيما شجر بين الصحابة في عقيدته الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة، قال رحمه الله تعالى: ومن قولهم أن يحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد عليه السلام، وأن تذكر فضائلهم، وتنشر محاسنهم، ويمسك عما سوى ذلك مما شذر بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بغير جميل، ولقوله: الله الله في أصحابي. ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان، وأنهم أهل الرأي والاجتهاد وأنصح الناس للعباد، وهم من قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. فكلام الأئمة رحمهم الله تعالى كله يدل على هذا الأصل الكبير، وهو وجوب كف الألسنة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أيضا يدل على وجوب عدم سماع أحد يتكلم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا كتاب نفيس من كتب العقيدة السلفية الأثرية، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة لمؤلفه الإمام الجهبذ المحدث الزاهد عدي بن مسافر. ومن نفاسة الكتاب أشاد به شيخ الإسلام وأثنى على الشيخ عدي بن مسافر فقال رحمه الله: والشيخ عدي قدس الله سره كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العالية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي وغيره من المشايخ الأثبات. بعد هذا الثناء من شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الإمام، تأمل قوله في عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: والكف، أي ويعتقد أهل السنة والجماعة الكف عما شذر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر محاسنهم، ويعتقدون الكف عما جرى بينهم وأن الله غفر لهم. وهذا كتاب آخر معتمد عند أهل السنة والجماعة، كتاب عظيم الفائدة كبير النفع جليل القدر، وهو كتاب الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة للإمام الكبير والمحدث الشهير أبي عبد الله بن بطة قال رحمه الله بعدما عدد عقائد أهل السنة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور لهم. ثم بعد ذلك ننظر في كتاب آخر من كتب العقيدة، وهو كتاب العقيدة الطحاوية للإمام المحدث الفقيه أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكذا في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة الفقيه الجهبذ حامل لواء الحنابلة شيخ الإسلام موفق الدين بن محمد بن قدامة المقدسي، قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقال العلامة المحدث الفقيه الحافظ عماد الدين بن كثير، قال عن الموفق: شيخ الإسلام إمام عالم بارع، لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه. وفي لمعة الاعتقاد وهو يقرر عقيدة أهل السنة وينتصر لها بالدليل والحجة والبرهان، قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد شرح العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله اللمعة، فقال في شرحه عند هذا الموضع: الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. وهذا شيخ الإسلام ومفتي الأنام، قامع البدعة وناصر السنة، الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله وأكرم مثواه، وجعل جنة الفردوس مأوانا ومأواه. قال في العقيدة الواسطية: ويتبرون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. قال الشيخ العلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله في شرح هذا الموضع من الواسطية: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، أي يقفون عن الخوض عما وقع بين الصحابة من اختلاف ومنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية، وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. قوله شجر أي اضطرب واختلف الأمر بينهم، واشتجر القوم وتشاجروا تنازعوا، والمشاجرة المنازعة. فمذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمساك عما شجر بينهم لما في الخوض في ذلك من توليد الإحن والحزازات والحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون، هم السابقون الأولون، فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة، ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم. قال ابن حمدان من الحنابلة في نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وإسماعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطي: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: الروافض طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت، وهم من أضل أهل البدع وأشدهم كرها للصحابة رضي الله عنه. ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم. وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال: هما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فهم الذين ينصبون الأعداء لأهل البيت ويقدحون فيهم ويسبونهم، فهم على النقيض من الروافض. فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن، ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم إلا من جعلوهم وسيلة لنيل مآربهم وغلوا فيهم وهم آل البيت. وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون إنهم ظلمة ويقولون إنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة عنهم في كتبه. وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحا في الصحابة رضي الله عنهم فقط، بل هو قدح في الصحابة وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعة الله، بل وفي ذات الله جل وعلا. أما كونه قدحا في الصحابة فواضح، وأما كونه قدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث كان أصحابه وأمناؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق، ففيه قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قدح فيه صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، هو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم وثنائه عليهم. وأما كونه قدحا في شريعة الله فلأن الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة هم الصحابة، فإذا سقطت عدالتهم لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. وأما كونه قدحا في الله جل وعلا فحيث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في شرار الخلق واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته، فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبار على سب الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، ونعتقد أن محبة الصحابة فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا ولله الحمد مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة الدين والنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر تبرؤ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض، قال: وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يعني يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب، وهؤلاء على عكس الروافض الذين يغلون في آل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة، فلما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت قالوا: إذن نبغض آل البيت ونسبهم، مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليه. ودائما يكون الوسط خير الأمور، ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم من النزاع. فالصحابة رضي الله تعالى عنه وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة، وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. ولا يمكن أن نقول إن عائشة والزبير قاتلا عليا رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق. واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، لكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بلفظ: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فنقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد. فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد سبق، وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والواقعة فيهم والبغضاء بيننا، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقولون، يعني أهل السنة والجماعة، إن هذه الآثار المروية في مساويهم رضي الله عنه منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. فقسم شيخ الإسلام رحمه الله الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب محض لم يقع منه، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه، وهذان القسمان كلاهما يجب رده. القسم الثالث ما هو صحيح، فماذا نقول فيه؟ بينه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فهو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب فيها المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فالمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لكن لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا. ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، فكان الذي قتل أصحاب معاوية. فبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون، والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. وهناك قسم رابع، وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل، فبينه شيخ الإسلام رحمه الله بقول: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. لا يعتقد أهل السنة والجماعة ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم عن أنس بن مالك، وحسنه الألباني في المشكاه. لكن العصمة في اجتماعهم، فلا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر، كما حصل من مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك كما في الصحيحين. ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني كغيرهم من البشر، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة يمتازون عن غيرهم بها. لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، فهذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد. فهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله، فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. من ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى أطلع الله نبيه على ذلك فلم يصلهم الخبر، يعني لم يصل قريشا، فاستأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق حاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. متفق عليه من رواية علي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا كثرة مكفرات الذنوب لديه، ثم إذا قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني وإذا تاب منه ارتفع عنه وباله ومعرته، لقوله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يؤثر عليه. قال أو أتى بحسنات تمحوه، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أو غفر له بفضل سابقته، لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك وأولى الناس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال شيخ الإسلام فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني التي وقعت منهم فعلا، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. وقد سبق دليل ذلك، فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب رضوان الله عليه. إذن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أسبابا ترفع القدح عن الصحابة، وهذه الأسباب قسمان: خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل، والثاني عام وهي التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبلاء. فما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين: الأول أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور، الثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحو. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر أقل من القليل، لهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فتكون كفارة. ثم بين رحمه الله تعالى شيئا من فضائلهم ومحاسنهم، فقال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة في سبيل الله والنصرة لدين الله والعلم النافع والعمل الصالح، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة من قرون هذه الأمة. فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة، فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين؟ قال شيخ الإسلام: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص وبالنظر في أحواله. إذا نظرنا بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمنا يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وهم خير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنه، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخيرنا الصحابة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند الرافضة فالصحابة شر الخلق إلا من استثنوا منهم. قال شيخ الإسلام: ولا كان ولا يكون مثلهم، أي ما وجد ولا يوجد مثلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فلا يوجد على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم، لا سابقا ولا لاحقا. هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا. أما كون هذه الأمة خير الأمم فلقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، وفي لفظ: خير أمتي قرني، والمراد بقرنه الصحابة، وبالذين يلونهم التابعون، وبالذين يلونهم تابع التابعين. قال شيخ الإسلام: والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه لم يبقى من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 100 من الهجرة، وقيل سنة 110. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200. يمسكون عما شجر بين الصحابة من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يتوقفون عما شجر بين الصحابة ويقولون: الحكم بينهم عند الله تعالى، فما حصل بينهم من القتال كوقعة الجمل وصفين نقول في ذلك ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها أسيافنا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ الله هو الذي يحكم بينهم، فلا نتدخل في ذلك، ونعتقد أن كل منهم مجتهد فمصيب ومخطئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوصية الكبرى: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم، وما كان من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير القرون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، وهذه خير أمة أخرجت للناس. وقال رحمه الله في موضع آخر: ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم، لأننا لا نسأل عن ذلك، لن نسأل عن الخلاف الذي وقع بين الصحابة، فلماذا ندخل فيه؟ قال المرداوي في شرحه للامية شيخ الإسلام في العقيدة عند قوله رحمه الله في لاميته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. قال المرداوي في شرح هذه الأبيات: ويجب السكوت عما شجر بينهم من الموافقة والمخالفة والحروب، وليس هو من العقائد الدينية، ولا ينفع في الدين بل يضر في اليقين، وما نقل فيما شجر بينهم في الحروب والفتن فله محامل وتأويلات حسنة، لأن قتالهم للدين بخلاف غيرهم، فورد في حقهم أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد، وورد في قتال غيرهم القاتل والمقتول في النار، وما نقل عنهم رضي الله عنهم في الحروب فباطل وكذب فلا يلتفت إليه. وقال السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضية، ثم قال رحمه الله تعالى في الشرح بعد: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. شرح السفارينية العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله فقال: واحذر، أمر من الحذر الذي هو التحرز من الخوض المفضي إلى التأبين الذي قد يزري ويحط من فضلهم المعلوم بالكتاب والسنة من الاختلاف الذي جرى بينهم، لو كنت تدري غب ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين، وإنما ذلك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما، فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل من الفريقين، وعقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم، يقولون إن الآثار المروية في مساوي بعضهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وقد مر. وقال الإمام المجدد رحمه الله في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم، وقد شرح ذلك بعد، قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. قال في شرح ذلك: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم، أجمعوا على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقبهم، عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم الآية، مع اعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر هو لاجتهاده، والخطأ مغفور. ولا نقول إنهم معصومون، بل مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، ولم يتعمدوا الخطأ في ذلك رضي الله عنه. ذكر ذلك رحمه الله في معارج القبول في شرحه على السنة، وذكر ذلك أيضا مختصرا في أعلام السنة المنشورة، قال: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجاب بقوله: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم، ونشر فضائلهم، والكف عن مساويهم وما شجر بينهم، والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمات وغيرها في فضائلهم. وهذا هو الإمام الذهبي رحمه الله، كتب كلاما يكتب بماء الذهب لنفاسته وقوة عبارته، وهو مستقى من منهج السلف الصالح تجاه ما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. فتدبر كلامه وأمعن الفكر فيه، فإنه مفيد للغاية. قال رحمه الله: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم. وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، فلا يمكن ما ورد ذكره في الدواوين والكتب والأجزاء، لا يمكن لأحد يقول ينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم. كتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد الناس، كما أوصى بذلك بل أمر بعد الإمام أحمد في حق ما كتبه حنبل مما يتعلق ببعض ما وقع بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو نعيم رحمه الله في كتابه الإمامة والرد على الرافضة، مبينا عقيدة السلف الصالح نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله وذكر زلالهم مع نشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان الذين مدحهم الله تعالى فقال والذين جاءوا من بعدهم الآية مع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من إكرام أصحابه وأوصى بحقهم وصيانتهم وإدلاله. وقد عرض سؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قال السائل: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال. فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الراشدة؟ الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور. والحديث المذكور إنما هو في المسلمين اللذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي. هذه عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما شجر بينهم، كما قررها الأئمة في هذا النقل الذي اصطفاه. ولعله من محاسن التقدير أن يكون هذا في اليوم الذي يعقد لسب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا يتخذ لسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والولوغ في أعراضهم وانتهاك حرماتهم وبث الكراهية لهم كما يفعل الروافض في يوم عاشوراء من إثارة المحن وإثارة الإحن ضد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يضرهم. فإنه قد قيل لعائشة رضي الله عنها: إن بعض القوم يقعون في أبي بكر وعمر، فقالت: أولئك قوم أفضوا إلى ربهم وانقطعت أعمالهم، تعني الأعمال غير المتعدية، وانقطعت أعمالهم، فأراد الله تبارك وتعالى ألا يحرمهم من ثواب يصل إليهم أو حسنات تصل إليهم، في معنى ما قالت رضي الله عنه. فإن الإنسان لو أخذ يسب الشمس ويشتمها دهرا طويلا لم يضرها، وما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. فمهما قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضرهم، وتبقى محبتهم في قلوب المؤمنين قائمة مزدهرة، لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة عرفوا ذلك وبينوا السبب في هذه المحبة، كما قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تعالى، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب، ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز، وسماهم عدول الأمة، فقال عز ذكره في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا قال عدلا، فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم. فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة: حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون. وقال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول رب العالمين أبو بكر الصديق. وتعلم أنه لما مات رسول الله لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه سواه رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فنحبهم، وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وقامت الحجة، ويشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين. ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم، والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه، رضي الله عنهم أجمعين. هذا مذهب أهل الهدى، مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذاهب أهل الضلال فهي على الضد من هذا. والمتأمل والناظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأعلام بعين التدبر والإيمان والتصديق، مجردا نفسه عن الهوى، مبتعدا عن الزيغ والضلال والردى، جاز له القول بأن فضل الصحابة وعدالتهم ووجوب حبهم والثناء عليهم محل إجماع، وبأن هذا أصل من أصول الاعتقاد وباب من أبواب المسلمات والمعلومات من الدين بالضرورة، ويجوز له أن ينفي وجود أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء ينكر شيئا من فضل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره وتابعه، أو يتجرأ على سبهم وشتمهم والطعن في دينهم وإسلامه. ولكن على الرغم من ورود النصوص وكمال أحوال الصحابة ووضوح أقوال الأئمة، فإن أقواما أبعدوا النجعة وجانبوا الحق والصواب واجتنبوا الصراط المستقيم وولجوا السبل الوعرة والمسالك المظلمة واختاروا سبل الغواية التي مالت بهم عن صراط الله وهديه إلى مهاوي الردى وأبواب الجحيم، فانطلقوا يتراقضون وراء سراب الأهواء وشعارات أهل النفاق، معرضين عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة الهدى والرشاد، فأظهروا التشيع لآل البيت ورفعوا لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المظالم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يستترون ويسترون ويخفون الرفض المحض لما نطق به الوحي، والكفر الصراح، والحقد الدفينة للإسلام وأهله، فأشاعوا البدع والضلالات وروجوا الكذب والأباطيل واختلقوا القصص والحكايات وزوروا الحقائق والأحداث وصوروا للعامة نصوص المناقب والثناء على أنها مثالب لأولئك الأصحاب، فراجت مقالات الدس والخبث بين الناس وتلوثت الأرض من ذلك الفساد، وطعنوا في أمهات المؤمنين وتطاولوا على أعلام الأمة الشامخين بالسب والتشهير والشتم والتكفير، وأباحوا أعراضهم واستحلوا دماءهم، وقد أمروا بحبهم والذب عنهم والاقتداء بهم والاستغفار لهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأهل الأهواء هؤلاء ممن تنكبوا الصراط المستقيم وخولف بهم عن الهدي والسبل السوية في هذا الباب من الاعتقاد، هؤلاء على قسمين: الأول أصحاب التفريط والجفاء، الخوارج ومن سلك سبيلهم. الثاني أصحاب الإفراط والغلو. الخوارج فرقة خرجت على علي رضي الله عنه، يلقبون بالحرورية والنواصب والمارقة والشراة والبغاة، وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم مخلدون في النار، ووجوب أي يقولون بوجوب الخروج على أئمة الجور، وهم يكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. هؤلاء كفروا الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قتل عليا رضي الله تعالى عنه. الرافضة هي تلك الفرقة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابة، ممن فيهم الشيخان رضي الله عنهما، على أن هذه الإمامة ركن من أركان الدين بنص النبي، كذا يقولون، وأن الأنبياء والأئمة معصومون، ويشمل أيضا كل من يقول بالبداء والرجعة وكذلك الغيبة والتولي والتبري إلا في حالة التقية. يرجع العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة، أطلق عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم، وكانت تسمى من قبل الخشبية والإمامية، ومن أشهر فرقهم الاثنى عشرية الجعفرية، وهم مجوس هذا العصر من الإيرانيين وغيرهم ممن هو على معتقدهم، نسأل الله أن يعاملهم بعدله. يطلق على هذه الطائفة ذات الأفكار والآراء الاعتقادية الذين رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق عليهم الرافضة. لهم مسائل اعتقادية، منها قصر الخلافة في آل البيت علي وذريته، يدعون عصمة الأئمة والأوصياء، يتدينون بالتقية وهي محض الكذب، يدعون المهدية والرجعة، يقفون من القرآن موقفا معلوما، لأنهم يدعون أن القرآن الذي عند أهل السنة بدل وحرف وغير ونقص منه الكثير، وأما ما عندهم وهو مصحف فاطمة فهو المصحف الصحيح. وأما موقفهم من الصحابة فإنهم يكفرونهم ويحكمون بردتهم إلا من كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وهم أقل من القليل. يقولون بالبداء أنه قد يقضي الله تبارك وتعالى بالأمر ثم يبدو له ما هو خير منه فيصير إليه. آراؤهم كفرية ومعتقداتهم ردية، عليهم من الله ما يستحقون. ولا شك أن أول من فتق لهم الفتق هو عبد الله بن سبع اليهودي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وأتباعه هم السبائية. قيل إنه من الحيرة في العراق، وقيل وهو الراجح إنه من أهل اليمن من صنعاء، وقيل أصله رومي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه خديعة ومكرا، وكان من أشد المحرضين على عثمان رضي الله عنه حتى وقعت الفتنة التي أدت إلى قتله رضي الله عنه بسبب هذا اليهودي المدعي للإسلام. وأول من أسس التشيع على الغلو في آل البيت، ودعا إلى إثبات الوصاية لعلي، ثم زعم بعد ذلك أن عليا هو خير الأوصياء بحكم أنه وصي خير الأنبياء، ثم دعا إلى القول بالرجعة، ثم إلى القول بإلهية علي وأنه لم يقتل بل صعد إلى السماء، وأن المقتول هو شيطان تصور بصورة علي. القسم الأول أصحاب التفريط والجفاء الذين تطاولوا على طائفة من الصحابة ووصفوهم بأشنع الأوصاف وأقبح الألفاظ، وفيهم من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة تعيينا، ولكن هكذا أهل الأهواء والبدع تفعل أهواؤهم وبدعهم بهم هذا، وتجعل الران على قلوبهم والغشاوة على أبصارهم والختم على أسماعهم وقلوبهم، فيرون الحق باطلا والباطل حقا، ويسيئون الفعل والقول والاعتقاد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الخوارج صرحوا بكفر عثمان رضي الله عنه وبكفر من والى عثمان وعليا رضي الله عنهما من الصحابة والتابعين. قال الشهرستاني ويجمعهم يريد الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة. وقال السكسكي في البرهان في عقائد أهل الإيمان اجتمعوا على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وعلى تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وتكفير كل فرقة سواهم. وهؤلاء أيضا ينضم إليهم المعتزلة، فقد اشتهر عن أئمتهم وأساطينهم الوقوع في طائفة من الصحابة والنيل منه. هذا واصل بن عطاء المعتزلي كبيرهم وأولهم، يتوقف في عدالة طائفة من الصحابة من أهل الجمل والصفين لفسق أحد الفريقين عنده بلا تعيين، وينقل عنه الإمام الذهبي رحمه الله قوله إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهد عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادته. هو لا يساوي وزنه ترابا، لأن التراب ينتفع به، ولكن هكذا يقول. وهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يزايد في التطاول على المقامات السامية والقمم العالية فيحكم بفسق الفريقين جميعا. نقل الذهبي أنه كان يشتم الصحابة، ونقل عنه الخطيب قوله إن عثمان لم يكن صاحب سنة، ونقل الخياط عن المعتزلة أنهم مجتمعون على البراءة من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومن والاهما. وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي تطاوله على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه انتقد أبا بكر وعمر وعليا ورمى بن مسعود بالعظائم في الحكم والإفتاء وبسوء القول على الله تعالى، وتناول عثمان بالطعن وزيد بن ثابت بالسب والشتم. القسم الثاني أصحاب الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، هؤلاء هم الأعظمون عددا، الأقلون عند الله قدرا، المضطربون في مناهجهم اضطرابا عظيما، والأركسون عند الفضلاء عقلا. هؤلاء هم الذين جمعوا بين الأضداد وتساوت عندهم المتناقضات، وفرقوا بين المتشابهات والمتماثلات، فجمعوا في اعتقادهم وأقوالهم الإفراط في طائفة بحجة ورود النصوص، بينما تراهم على التفريط العظيم في حق طائفة أخرى على الرغم من ورود النصوص والآثار التي ربما فاقت وزادت على نصوص الطائفة الأولى، فغلوا في الطائفة الأولى وهم آل البيت بزعمهم غلوا عظيما بتقديمهم وتفضيلهم على من قدمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصروا الإمامة فيهم بالنص من الله تعالى والوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وأنهم معصومون مطهرون يعلمون الغيب. وزاد بعضهم في غلوه فرفعوهم على مقامات النبوة والرسالة، وخصوهم بما هو محض حق الله تعالى من الربوبية والألوهية إلى غير ذلك مما هو معلوم من دين الرافضة. وتراهم في مقابل هذا قد جفوا جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا لهم العداوة، وأظهروا البغضاء بأفواههم وما تخفي صدورهم أعظم، فتطاولوا عليهم وعلى ساداتهم من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلى غيرهم تطاولوا عليهم بالسب والشتم واللعن، وجهروا بأسوأ الأقوال وأقبح الأوصاف مما يترفع عنه عامة الناس وجهالهم، بل زادوا فحكموا بردتهم عن دين الله تعالى ونفاقهم في الدخول في الإسلام ابتداء، وبكفرهم ووجوب لعنهم والدعاء عليه. قرروا أن الولاية لآل البيت لا تتحقق إلا بالبراءة من جمهور الصحابة، تبريرا لتناقضهم وكيلهم بمكيالين وجمعهم بين المتناقضات في الإفراط والتفريط وفي الغلو والجفاء. كلامهم في هذا كثير، عليهم من الله ما يستحقون. قال ابن جمهور الإحسائي فيما زعمه وافتراه عن جعفر الصادق أنه قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسن، ولو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار. وروى الكليني فيما زعمه وافتراه عن أحد الآئمة أنه قال: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه. واعتقدون أن الأئمة أركان الأرض أن تميد بها، وهم الحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، وأنهم لولاهم ما عبد الله، فهم حجة الله وباب الله وولاة أمر الله وجنب الله وعين الله وخزنة علم الله، وهم معدن العلم وشجرة النبوة ومفاتيح الحكمة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وأما إمامهم المعاصر الباقر قال: لو أن رجلا قام ليلة وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان. وروى الكليني بإسناده المزعوم إلى الصادق قال: الأئمة بمنزلة رسول الله، إلا أنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي، فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الكليني فيما زعمه وافتراه عن الباقر: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. قال: قلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي. وروى أيضا ما افتراه وأتفكه عن الباقر: وإن الشيخين فارق الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنع بأمير المؤمنين علي. قال: وبئس ما قال، عليه من الله ما يستحقه، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء حفنة من الانتهازيين المتربصين، حفنة معروفة قامت بالتناطح من أجل الرئاسة والحكم، كما هو معلوم من شأنهم في هذا العصر. وأهل السنة في غفلة هداهم الله، ولا يحبون الناصحين، وإذا ذكروا لم يتذكروا إلا من رحم الله، مع أن الشفرات تحد لهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حب الصحابة إيمان وبغضهم كفر ونفاق، كما مر النقل عن علماء هذه الأمة سلفا وخلفا من السابقين ومن المعاصرين ومن غيرهم. هي عقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة. فيجب علينا أن نعرف لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولآل بيته رضي الله عنهم حقهم، وأن نكون معهم على السوية والجادة المرضية، وألا نبخسهم حقوقهم وألا نغلو فيهم، وإنما بالقصد نعتقد وبه نعمل وإليه نسعى. ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وأذل وكبت من أبغضهم أو دعا عليهم أو مكر بأمر سيرتهم أو حاول أن يحض الأمة على كراهتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يذله وأن يخزيه، وأن يري العالمين فيه آية تقر بها أعين أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.